بسم الله الرحمن الرحيم. نظرية الإمامة في القرآن الكريم، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1417 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قبل الدخول في التحليل الداخلي لفهم هذه الآية المباركة، لا بد أن نعلم أن الآيات القرآنية في مسألة ترابطها فيما بينها وانسجامها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول طبعا، والسبب في هذا الانقسام، هو أن هذه الآيات نزلت نجوما وتدريجا على مدى 20 عاما أو أكثر من ذلك، ومن هنا هذه الآيات تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. القرآن الكريم لم ينزل دفعة واحدة حتى يقال بأنه يوجد تمام الانسجام ووحدة السياق بين جميع الآيات، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما كثير من الآيات نزلت على نحو التدريج وعلى نحو الانفصال، فإما بأن الله أمر بوضعها في موضعها، أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي رتبها بهذا النحو، سواء كان الأول أو الثاني كما تقدم البحث. المهم، نحن عندما نرجع إلى الآيات القرآنية نجد أنها تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. القسم الأول هو وجود ترابط تام بين بعض الآيات والبعض الآخر، يعني أن وحدة السياق كاملا يمكن مشاهدتها في ذلك، وأمثلتها كثيرة في القرآن الكريم. من الأمثلة الواضحة لذلك أنه عندما يأتي السؤال في آية والجواب في آية أخرى، من الواضح بأنه في مثل هذه الآيات هناك انسجام وارتباط كامل بين الآية السابقة والآية اللاحقة، لأن الآية السابقة سؤال عن شيء واللاحقة جواب عن ذلك الشيء، فوحدة السياق، وحدة المعنى، الارتباط، الانسجام بين هذه الآيات، ومن هنا نحن نستطيع أن نستعين بوحدة السياق لفهم هذه الآيات. ومن الأمثلة الواضحة لذلك ما ورد في سورة الكهف، طبعا كثير من الآيات القرآنية كذلك، ولكن من أمثلتها الواضحة ما ورد في سورة الكهف الآيات 66 وما بعد. هذه الآيات تبدأ: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع، وكيف تصبر؟ ثم قال: ستجدني، قال: إن اتبعتني. فانطلق فعل أولا وثانيا وثالثا، ثم بعد ذلك سأله وأجابه أولا وثانيا وثالثا. من الواضح بأن هذه الآيات صحيح آيات متعددة، ولكن قصة واحدة مترابطة الأجزاء المقدم والتالي، الآيات السابقة مرتبطة باللاحقة واللاحقة مرتبطة بالسابقة، فوحدة السياق حاكمة في جميع هذه الآيات. هذا القسم الأول من الآيات، أو تلك الآيات التي تقول يسألونك 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 عن الروح قل، يسألونك قل. فهنا قد يكون السؤال في آية والجواب ماذا؟ في آية أخرى. أيضا من الواضح في مثل هذا القسم من الآيات هناك انسجام كامل وترابط كامل بين هذه الآيات. القسم الثاني من الآيات هي تلك الآيات التي أثبتت القرائن الداخلية والقرائن الخارجية والروايات والشواهد التاريخية وشأن النزول أنها لا علاقة لها بما سبقها وبما لحقها. وهذا أيضا كثير في القرآن الكريم، يعني من مجموعة من القرائن التي ترتبط بفهم الآية وترتبط بالآيات المحيطة وترتبط بالروايات الواردة في شأن نزول تلك الآية والشواهد التاريخية، كلها تقول بأن هذه الآية أو أن هذا المقطع من هذه الآية لا علاقة لها بما سبقتها ولا علاقة لها بما لحقتها، من قبيل ما تقدم في آية التطهير في سورة الأحزاب وتكلمنا عن ذلك مفصلا فيما سبق، ومن قبيل ما تقدم في الأيام السابقة في الآية الثالثة من سورة المائدة اليوم يئس الذين كفروا من دينكم كما بينا. وقلنا تقريبا أن إجماع أو أكثر المفسرين يقولون بأن هذين المقطعين لا علاقة لهما بما سبق وبما لحق. نعم وقع الكلام أنه ما هو المراد من هذين المقطعين، هسه قد يقال أليف قد يقال باء قد يقال جيم، ولكن يوجد تقريبا إجماع على أن هذين المقطعين لا علاقة لهما بما سبق وبما لحق. هذا القسم الثاني. ومن الواضح في هذا القسم الثاني من الآيات بعد لا معنى للرجوع إلى وحدة السياق لفهم هذا النحو من الآيات، كيف أنه في القسم الأول كنا لابد أن نرجع إلى السياق لفهم الآيات، هنا لا إشكال أننا لا نرجع للسياق إلى فهم الآيات، لأن هذه الآية لا علاقة لها في شأن نزولها بما سبقتها وبما لحقتها. لعله نزلت مع الآيات السابقة واللاحقة، يعني حينما نزلت نزلت معها، ولكن شأن نزولها ماذا؟ يختلف عن الآيات السابقة والآيات اللاحقة. هذا القسم الثاني. القسم الثالث هو الذي يشك في أمره أنه هذا المقطع هل هو مرتبط بما سبقه وبما لحقه من الآيات أو ليس كذلك، ولعله واحدة من أوضح أمثلته محل الكلام، لأن هذه الآية واقعة في وسط الآيات المرتبطة بأهل الكتاب، ومن هنا حاول جملة من المفسرين أن يفسروا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ما أنزل إليك في شأن أهل الكتاب، لأن الآية مسبوقة بالأمور المرتبطة وبالأحكام المرتبطة بأهل الكتاب وملحوقة أيضا كذلك، كما أشرنا إلى ذلك بالأمس إلى مجموعة من الآيات التي ولو أنهم أقاموا التوراة، هاي الآية السابقة عليها واللاحقة عليها، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة. من هنا لكي يتضح أن هذه الآية مرتبطة بما سبقها ولحقها أو غير مرتبطة، العمل الأول الذي لا بد أن نقوم به هو أن نفهم محتوى الآية في نفسها بقطع النظر عن الآيات المحتفة بها، ومن خلال ذلك نستطيع أن نقف على أنها مرتبطة بمجاوراتها فيها وحدة سياق أو لا يوجد فيها وحدة السياق. وهذا هو المقام الأول من البحث الذي أشرنا إليه بالأمس، من أنه لا بد أن نقف على التحليل الداخلي للآية المباركة بقطع النظر عن الآيات الحافة بها، وبقطع النظر عن الشواهد التاريخية وشأن النزول. لا لا، لا بد أن نفهم أن الآية ماذا تريد أن تقول. ولكي نفهم الآية المباركة هنا عدة أبحاث. البحث الأول كما أشرنا إليه بالأمس، الآية المباركة تقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. وذكرنا بالأمس أنه لعله لا يوجد، بل جزما تحقيقا لا يوجد في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه بنحو الأمر بإبلاغ ما أنزل إليه. أساسا وظيفة الرسالة هي ماذا؟ إبلاغ ما أنزل إليه. فإذا كانت وظيفة الرسالة هذه، خصوصا والله سبحانه وتعالى يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني الذي يقوم بهذه المسؤولية بهذه الوظيفة يقينا لا يتخلف عن مسؤوليته وعن إبلاغ الرسالة الإلهية. إذن ما هو هذا الأمر المهم الذي استدعى من الله سبحانه وتعالى أن يقول للرسول وبلسان لا يخلو بظاهره من التهديد: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك؟ هذا خير شاهد على أهمية هذا الأمر وعلى عظمة هذا الأمر، وأنه أمر لا يمكن أن يترك، وأنه أمر تتوقف عليه أمور كثيرة. وهذه نقطة واضحة والكل متفق على هذه الجهة. يعني أنتم ارجعوا إلى تفسير الفخر الرازي، إلى تفسير الآلوسي، إلى تفسير الزمخشري. هؤلاء الذين لهم قدم في مجالات التفسير تجد بأن الكل يتفق على هذه النقطة، وهي أنه هنا خصوصية في هذا الأمر المنزل. فلهذا قالت الآية المباركة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وهذا هو البحث الأول. البحث الثاني الذي لا بد أن يشار إليه هو أن هذه الآية تريد أن تقول، والصريح الإشارات الموجودة فيها هو أن هذا الأمر الذي أمرت بإبلاغه لست مختارا في إبلاغه وعدم إبلاغه، يعني ليس هو من صنعك حتى تكون مختارا فيه، وإنما أنت عليك الإبلاغ ليس إلا. والإشارات التي تثبت هذه الحقيقة والنكات الموجودة فيها كثيرة. النكتة الأولى أنه عبر عن النبي بأنك رسول، ومن الواضح أن وظيفة الرسالة الأولية هي ماذا؟ هي إبلاغ ما وصل إليه، إبلاغ الوحي، ليست له وظيفة أخرى. الأمر الثاني أو النقطة الثانية هو أنه عبرت عن هذا الأمر بلغ ما أنزل إليك، يعني هو من صنعك أو هو داخل في أمر الله سبحانه وتعالى، داخل في الأمر الإلهي لا علاقة لك به. هذا الأمر الثاني. ومن هنا نحصل على نقطة ثالثة موجودة في المقام، وهي أن الله سبحانه وتعالى يريد أن هذا الأمر يصل إلى الناس، ولكن من خلال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لا يريد أن يوصله إلى الناس بأي طريق كان. يعني هناك موضوعية لإبلاغ الرسول الأعظم، وإلا الله سبحانه وتعالى له طرق متعددة. واحدة من الطرق أن الأئمة بعد ذلك يبلغوه، يبينوه للناس، كما في كثير من الأحكام الشرعية، كما في كثير من تفاصيل أصول الدين. هذه إنما بينت من قبل من؟ بينت من قبل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإنه الإمام الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بعد الرسول الأعظم أيضا كثير من القضايا بينوها عن الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه القضية القرآن الكريم والحق سبحانه وتعالى يرى هناك ضرورة أن يبلغ هذا الأمر من لسان من؟ من خلال لسان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن البحث الثاني هو أنه ليس لك من الأمر شيء في ذلك، وهذا أيضا ما أشار إليه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد السادس من الميزان صفحة 49، قال: وأنه شيء أنزل إليه إشعارا بتعظيمه ودلالة على أنه أمر ليس فيه لرسول الله صنع ولا له من أمره شيء، ليكون كبرهان آخر على عدم خيرة منه ليس مختارا فيه في كتمانه وتأخير تبليغه، ويكون له عذرا في إظهاره على الناس وتلويحا إلى آخره. إذن هذا هو البحث الثاني في هذه الآية المباركة. بلي ياهو مو مهم، المهم احنا في ضمن هذا الإطار ده نبحث. النقطة الثالثة او البحث الثالث ان هذه الآية المباركة أشارت إلى خصوصيتين في هذا الأمر، التفتوا جيدا، وهذا نفس البيان الذي استعملناه نحن في آية سورة الآية الثالثة من سورة المائدة، أن هذا الأمر الذي أمر الرسول الأعظم بإبلاغه توجد فيه خصوصيتان. الخصوصية الأولى: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية: والله يعصمك من الناس. إذن هاتان الخصوصيتان في الآية المباركة تريد أن تشير إلى أن هذا الأمر وأن هذا الإبلاغ متعلق بأمر له شأن وعظمة، بنحو أن القرآن الكريم يقول: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذا كأنه جواب عن أمر مقدر، وهو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يخشى من إبلاغ هذا الأمر للناس الله سبحانه وتعالى أمنه من هذه الجهة، قال: أنت بلغ ولا خوف ولا خشية عليك، لأن الله يعصمك من الناس. إذن لابد من الوقوف على هاتين الخصوصيتين في الآية المباركة. أولا قوله: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هنا بحسب الشواهد التاريخية وشأن نزول هذه الآيات، أن هذه الآية نازلة في سورة المائدة، ونحن نعلم أن سورة المائدة آخر سورة نزلت على من؟ على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فهي نازلة في آخر البعثة. ومن هنا ما هو المراد من هذا الأمر الذي لو لم يبلغه للناس فما بلغ الرسالة الإلهية جميعا؟ في فهم هذا المقطع ذكرت احتمالات. الاحتمال الأول: أنه بلغ هذا الحكم الخاص، الأمر الخاص، وإن لم تبلغ هذا الحكم فكأنك لم تبلغ الإسلام والرسالة الإلهية. يعني أن الأمر بالإبلاغ كان أمرا بالبعض، وأن الجزاء إن لم يبلغ كأنه لم يبلغ ماذا؟ الجميع والكل. وبعبارة أخرى تريد أن تقول الآية المباركة بناء على هذا الاحتمال أن الإسلام له غرض وله غاية من النزول إلى البشرية. الهدف والغاية الأساسية من وجود الإسلام أن يصل الإنسان إلى الهداية، أن يصل الإنسان إلى السعادة، أن يحقق العدل الإلهي على وجه الأرض. هذا هو الغرض الذي من أجله نزل الإسلام، والقرآن صريح وواضح في إثبات هذه المعاني، مو فقط للإسلام بل لجميع الأديان السماوية. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إذن نزول الإسلام ونزول الدين والرسالة إنما هو لهدف لغرض. أيها الرسول، إن لم تبلغ هذا الذي ألزمت به وأمرت به فكأنك لم تحقق الغرض والهدف الأساسي الذي من أجله نزل الإسلام إلى الناس. وإلا لا إشكال ولا شبه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قد بين كل الإسلام إلى ذلك الزمان، لأن المفروض أن هذه الآية في أخريات حياته. إذن ما معنى وإن لم تفعل فما بلغت رسالته؟ خب من الواضح هذا خلاف الوجدان الخارجي أن رسول الله بلغ كل الرسالة. إذن ما معنى فما بلغت رسالته؟ نقول معناه أن هناك هدف، أن هناك غاية، أن هناك كمال لا بد أن تصل إليه هذه الرسالة. وإن لم تبلغ هذا الأمر الذي أنزل إليك، ذلك الكمال، ذلك الهدف، تلك الغاية تتحقق أو لا تتحقق؟ لا تتحقق. من هنا قليلا تلتفتون إلى وجه الارتباط بين هذه الآية وبين قوله اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم. يعني أنه هذا الأمر سنخ أمر، إن لم تبلغه فيحصل كمال الدين أو لا يحصل كمال الدين؟ لا يحصل. تتم النعمة على الناس أو لا تتم النعمة على الناس؟ لا تتم النعمة على الناس. إذن هذا الذي أمر الرسول الأعظم بإبلاغه سنخ أمر، لو لم يبلغه، لا أنه لم يبلغ الرسالة، بلغ الرسالة، ولكن الرسالة لا تستطيع أن تحقق أهدافها، لا تستطيع أن تصل إلى الكمال الذي من أجله نزلت تلك الرسالة في حياة الناس. وإلا نزول الرسالة ليس أمرا موضوعيا بحسب التعبير الأصولي، وإنما نزول الرسالة أمر ماذا؟ أمر طريقي. إنما نزلت الرسالة حتى يصل الناس إلى الهداية، يصل الناس إلى الكمال، إلى الغرض الذي من أجله نزلت الرسالة. وإلا نفس نزول الرسالة ليس هو الهدف الإلهي. يعني الحكمة الإلهية من إنزال الرسالة السماوية ليس هو أنه أنزلت إليكم رسالة، لا، أنزلت إليكم الرسالة لأن تحصل بها الهداية، لأن يحصل بها الكمال، لأن تصلوا إلى الغاية التي من أجلها خلقتم. فكأن الآية تقول لو لم تبلغ هذا الأمر الذي أنزل إليك فكأنك لم تبلغ الرسالة. يعني ماذا؟ يعني لا تصل الرسالة إلى الهدف وإلى الغاية التي من أجلها نزلت. فلهذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في صفحة 46 من المجلد السادس يقول فليس استلزام عدم تبليغ هذا الحكم لعدم تبليغ غيره من الأحكام. لا، ليس الأمر كذلك. لا يتبادر إلى ذهنكم أنه إن لم يبلغ هذا لم يبلغ غيره، هو بلغ غيره، خلاف الوجدان، خلاف الواقع. هذا ليست الآية بصدد إن لم تبلغ هذا فأنك لم تبلغ ذاك، هذا ليس هو الشرط والجزاء في هذه الجملة الشرطية. فليس استلزام عدم تبليغ هذا الحكم لعدم تبليغ غيره من الأحكام إلا لمكان أهمية هذا الحكم ووقوعه من الأحكام الأخرى في موقع لو أهمل أمره كان ذلك في الحقيقة إهمالا لأمر سائر الأحكام. وإلا تلك الأحكام أيضا بلغت، ولكن تلك الأحكام لها غاية لها هدف. إذا لم يبلغ هذا الحكم تلك الأحكام تصل إلى غايتها وهدفها أو لا تصل؟ لا تصل. قال وصيرورة تلك الأحكام، التفتوا إلى المثال، هو مثال لطيف، يقول وصيرورة تلك الأحكام كالجسد العادم للروح. إذا الأحكام موجودة ولكن هذا الأمر غير موجود من قبيل جسد، ولكن ماذا؟ لا روح فيه. فإذا لم يكن فيه روح بعد لا توجد فيه حركة، لا يوجد فيه حس، لا يوجد فيه أي مقومات الحياة. فنسبة هذا الأمر إلى الأحكام والشريعة والرسالة نسبة الروح إلى الجسد، نسبة الحياة إلى الموت. فإنه ما لم يبلغ هذا الأمر فإن الشريعة تكون جسدا بلا روح، موتا بلا حياة. وصيرورتها كالجسد العادم للروح التي بها، أي بهذا الروح، الحياة الباقية والحس والحركة. وتكون الآية حينئذ كاشفة عن أن الله سبحانه قد أمر رسوله بحكم يتم به أمر الدين ويكمل به أمر الدين. هذا الأمر هو الذي به كمال الدين وتمام النعمة على الناس، ويستوي به على عريشة القرار بعد أن كان ماذا؟ بعد أن كان يحتمل فيه الاضطراب بعد ذهاب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه الدين من غير هذا الأمر مع وجود الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان مستقرا، لا توجد فيه خوف وخشية على هذا الدين. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، ولكن بعد ذهاب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الذي قالت الآيات نتربص به ريب المنون، بعد ذهابه لا، قد يتزلزل، تتزلزل ركائز هذا الدين، دعائم هذا الدين. إذن يحتاج إلى أمر لكي يبين ذلك الأمر، ولو لم يبين لأصابت ركائز هذا الدين، دعائم هذا الدين، أصابها التزلزل ثم السقوط. إذن هذه الآية المباركة الخصوصية الأولى التي تبينها لهذا الأمر هو أنه سنخ أمر لو لم يبلغه النبي فكأنه ماذا؟ لم يبلغ الرسالة. ومن هنا يقول سيد الطبائي في صفحة 49 من نفس الجزء، يقول مراده أن الكلام يفيد أهمية الحكم المرموز إليه، وأنه له من المكان ما لو لم يبلغه كأنه لم يبلغ شيئا من الرسالات. ولكن هنا نكتة، وهي فالكلام موضوع في صورة تهديد، ظاهر الآية وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولكن يقول هذا الظاهر ليس هو المقصود، المقصود أهمية ذلك الأمر الذي أمر بإبلاغه، وحقيقته بيان أهمية الحكم، وأنه بحيث لو لم يصل إلى الناس ولم يراع حقه كأنه لم يراع حق شيء من أجزاء الدين. فالقضية جملة شرطية، ولكنه هذه الجملة الشرطية لبيان أهمية ذلك الأمر الذي أمر النبي بإبلاغه. هذا هو الاحتمال الأول في فهم الآية المباركة. ومن الواضح بناء على هذا الاحتمال أن الشرط شيء، وأن الجزاء المترتب عليه ماذا؟ شيء آخر. وإن لم تفعل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل ذلك الذي أمرت بإبلاغه فما بلغت رسالته. ومن الواضح الشرط هو ذلك الأمر الخاص. الجزاء ما هو؟ ها؟ هو الإسلام بكل أجزائه وأصوله ودعائمه. خب هذا هو الاحتمال الأول الذي أشرنا إليه. في المقابل يوجد احتمالان آخر. الاحتمال الأول أو الثاني على حسب الترتيب، أن هذه الآية أساسا نزلت في أخريات حياة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل ما أنزل إليك فما بلغت هذا الذي أنزل إليك. يا أيها الرسول بلغ هذا الأمر الذي أنزلنا. هسه مرتبط بأهل الكتاب، لأنه صاحب تفسير فخر الرازي يذكر 10 احتمالات، ويذكر الاحتمال الأخير أنها نزلت في غديركم، وهذه أيضا واضح. وهماتينا يرى بأنه أساسا 9 احتمالات الأخرى لا علاقة لها، لكن حتى يضيع المطلب يذكر 10 احتمالات في هذا الأمر الذي أمر بإبلاغه، ويجعل الاحتمال الأخير أنها نزلت في غدير خم لإثبات إمامة علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني إبلاغ الإمامة العظمى لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. المهم يقول وإن لم تفعل هذا الأمر، هسه أي أمر كان على أي احتمال، نحن الآن لم نتكلم في ذلك الأمر، فقط نريد أن نبين ماذا أهمية ذلك الأمر. وإن لم تفعل ذلك الأمر فما بلغت ها نفس ذلك الأمر. خب في مقام الجواب أجاب جملة من الأعلام ومنهم السيد الطبطبائي بأنه هذا يلزم منه كما يقولون اتحاد الجزاء والشرط. واتحاد الجزاء والشرط ما هو؟ ها لغو، لأنه الآية تريد أن تثبت شرطا وجزاء مترتبا على ذلك الشرط. إن لم تبلغ، الآية ترجع إلى هذا المعنى، إن لم تبلغ فماذا؟ فلم تبلغ. ومن الواضح إن لم تبلغ فأنت ماذا؟ وما بلغت بقى. إذن إذا قلنا أنه وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني المراد من الرسالة هذا الذي أمرت به أي شيء كان، هذا يلزم منه ماذا؟ أن يكون لغوا لاتحاد الجزاء مع الشرط. ومن هنا هؤلاء دخلوا وحاولوا أن يستندوا إلى كلمات جملة من الشعراء لبيان أنه هذا ليس بلغوين، من قبيل ما أشار إليه السيد الطبطبائي يقول فقد جعله بعضهم من قبيل أنا أبو النجم وشعري شعري. هذه هماتي أنا، إن لم تبلغ فلم تبلغ. هسه كل هذه التكلفات لأجل أن تصرف عن المعنى الحقيقي، وإلا يقين عندي أن أمثال الفخر الرازي ملتفت إلى هذا المعنى، ولكنه خوب الآن. فلهذا المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه عندما يصل إلى الفخر الرازي في هذا الموضع يقول الجهل ليس نقص ولكن التجاهل نقص. وهنا الفخر مو في مقام أنه لا يعرف، في مقام أنه يتجاهل المعنى. وإلا مثل هذه التكلفات، وهو أنه فإن لم تبلغ الأمر الذي أمرت به فإنك لم تبلغ، فإنك هذا من قبيل إن لم تقم فإنك غير قائم. من الواضح إن لم أقوم فأنا غير قائم بعد، ما يحتاج هذه بالجملة الشرطية، وهو أنك إن لم تقوم فإذا أنت ماذا؟ ها؟ فإنك غير قائم. هذا الذي يعبر عنه في كلمات علمائنا بأنه لو فرض أن الجزاء في الآية وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ويرجع الضمير في رسالته إلى نفس ما أمر به، يقولون يلزم اللاغو، وكلام الله منزه عن اللاغو. هذا الاحتمال الأول في فهم الآية. الاحتمال الآخر الذي ذكره الأعلام أو المفسرون قالوا أساسا أن هذه الآية خلافا للشواهد التاريخية ولشأن النزول، أن هذه الآية من سورة المائدة نازلة في أول البعثة، أن هذه الآية لا علاقة لها بآخر حياة الرسول الأعظم، وإنما نزلت ماذا؟ في أول البعثة. والآية يا أيها الرسول بلغ، يعني كل ما سوف نعطيك إياه ونبينه لك من الرسالة يجب عليك ماذا؟ أن تبينه، وإن لم تفعل ها؟ فما بلغت رسالته. ومراد يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، يعني بلغ الرسالة السماوية بكل تفاصيلها وأجزائها، وإن لم تفعل ها فما بلغت رسالته. هنا أيضا أشكل عليه العلماء، علماؤنا قالوا هذا أيضا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه اتحاد الجزاء مع الشر. أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في شأن الرسالة، وإن لم تفعل فما بلغت، هذا معناه بلغ، وإن لم تبلغ فلم تبلغ. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول أنه لا بد أن يقال والمعنى بلغ الحكم الذي أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولازم هذا التقدير أن يكون المراد بالرسالة مجموع ما حمله رسول الله من الدين ورسالته، وإلا لو لم يكن كذلك فالمحذور السابق وهو لزوم اللغو في الكلام على حاله، إذ لو كان المراد بقوله رسالته الرسالة الخاصة بهذا الحكم الذي أمرت بإبلاغه كان المعنى بلغ هذا الحكم وإن لم تبلغه فما بلغته، وهو لغو ظاهر. إذن بعد احنا ما نجيب هسه كلمات الذين سواء كان على مستوى الفخر الرازي او على مستوى تفسير الآلوسي، الإخوة انا بودي يراجعون كلمات هؤلاء الاعلام اعلام التفسير ليجدوا انهم كيف وقعوا في مثل هذه التكلفات بل التعسفات حتى يصرفوا هذه الآيات الواردة في الولاية والإمامة عن معانيها المرتبطة بها. والجميع صرح بان هناك روايات كثيرة، ولكن ذكروا هذا الاحتمال ضمن احتمالات 15 حتى يضيع الامر على ماذا؟ على القارئ. انتوا ارجعوا الى الفخر الرازي تجدون يفعل ذلك، وارجعوا ايضا الى الآلوسي في تفسيره روح المعاني ايضا تجدون ذلك على اي الاحوال. اذا الخصوصية الاولى الموجودة في هذه الآية المباركة تقول وان لم تفعل فما بلغت رسالته، وبتعبير السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه أن نسبة هذا الأمر إلى الرسالة نسبة الروح إلى الجسد، أنه لو لم يكن هذا الأمر فكأنه جسد بلا روح، ميت بلا حياة. وهذا من أوضح الأمثلة التي يمكن أن نقرب بها أهمية ومسألة الإمامة بالنسبة إلى باقي أجزاء الدين، وما نودي على شيء كما نودي على الإمامة على الولاية، لأنه أساسا بالإمامة روح الإسلام، بالإمامة يحيى الإسلام. فلهذا ورد عنهم بنا عرف الله بنا عبد الله سبحانه وتعالى، لأنه هذه الرسالة إنما تستطيع أن تصل إلى الحياة من خلال إمام، من خلال قيم، قائد، حافظ ونحو ذلك. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الذي ورد في الآية المباركة وهي قوله تعالى والله يعصمك من الناس. خب ما هي تلك الخشية التي كان يخشاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أن الآية تقول له أو أن الله يؤمنه من ذلك الخوف ومن تلك الخشية؟ أساسا أنت عندما تأتي إلى القرآن الكريم تجد أنه يعطي قانونا عاما لجميع الأنبياء والمرسلين بأن هؤلاء سنخ موجودات، كما أشارت إلى ذلك سورة سورة الأحزاب الآية سورة الأحزاب الآية لعله 39 هذه مولانا سورة الأحزاب سورة الأحزاب الآية 39 هكذا تقول، تقول ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. عشان هذه من السنن الإلهية، وأن الأنبياء والمرسلين هذه هي السنة فيهم. ما هي؟ التفتوا للسنة، الذين يبلغون رسالات الله هذه النكتة واي مهمة، يعني هذه القاعدة ليست مختصة بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، بل هي في جميع ماذا؟ في جميع المرسلين، فضلا عن خاتمهم وأفضلهم الذين يبلغون رسالات الله. القرآن يثبت أنهم موحدون على كل الأبعاد، ومن تلك الأبعاد أنهم موحدون في الخوف والخشية، أنهم يخشونه. ولكن هذه جملة يخشونه لا تثبت أنهم ماذا؟ أنهم موحدون. لعلهم يخشون الله ويخشون ماذا؟ ها؟ غير الله أيضا. والناس على أقسام، بعض لا يخشى الله ولكن يخشى غير الله كما في كثير من الناس، وبعض يخشى الله ويخشى ماذا؟ ويخشى غير الله. هذه الآية المباركة تقول هؤلاء أولا يخشون الله، ولكن هذا لا يثبت لهم التوحيد في الخوف، لأن هؤلاء موحدون في كل شيء، ومن أبعاد التوحيد أنهم يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. إذن أولا يخشونه في قبال ماذا؟ من لا يخشى الله سبحانه وتعالى. وثانيا ويخشونه، وثانيا ولا يخشون أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. إذن القاعدة العامة في جميع المرسلين أنهم فيما يرتبطوا برسالتهم التي أمروا بإبلاغها يخشون أحدا غير الله أو لا يخشون. إذن ما هو هذا الأمر الذي هنا يخشاه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بنحو يحتاج إلى تأمين من الله، إلى اطمئنان من الله؟ يقول له والله يعصمك من الناس. لا إشكال ولا شبهة أنه ليس خوفا على نفسه، ليس خوفا مذموما إن صح التعبير، لأن القرآن صريح الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هذا على مستوى الأنبياء والمرسلين جميعا. أما على مستوى الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم أيضا القرآن يعرفه بتعريف خاص مما يكتشف الإنسان بأنه لا معنى للخشية. إذن ما هي الخشية التي كان يخشاها؟ هنا رسول الله يأتي بيانه، والحمد لله رب العالمين.